بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل. واجب التيمم التسمية وتسقط سهوى، وفروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الرابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فيقول المؤلف بعد أن ذكر شروط التيمم، ذكر واجب التيمم وهو واحد، واجب واحد وهو التسمية، وتسقط سهوا كما ذكروا في الوضوء، يسمي عند التيمم وإذا نسي فهي تسقط، أما أن يتركها عمدا فلا. وفروضه خمسة، فرق بين الواجب والفرض، وأن الواجب يسقط بالسهو، أما الفرض فلا يسقط بالسهو. قال: وفروضه خمسة: مسح الوجه، ولها مسح الوجه طبعا بالتراب، ومسح اليدين إلى الكوعين، هذان هما الكوعان، الكوع الذي يلي الإبهام هذا الكوع، والذي يلي الخنصر هذا العظم يسمى الترسوع، ويسمى بالكوعين تغليبا. فإذا الذي يجب أو الذي يجب مسحه هو الكف، بمعنى ذلك والكفان يمسحان أيضا بالتراب. قال: الثالث من فرائض التيمم الترتيب. قال: في الطهارة الصغرى، بمعنى أنه يرتب يمسح الوجه أولا، ثم بعد ذلك يمسح اليدين إلى الكوعين، ويكون ذلك بالترتيب. قال: في الطهارة الصغرى عفوا، يعني إذا تيمم بدلا عن الوضوء، أما إذا تيمم بدلا عن الغسل فإنه لا يشترط الترتيب. وهناك قول آخر أن الترتيب يشترط في الطهارتين الصغرى والكبرى، هناك قول آخر أن الترتيب يشترط في الطهارتين، لأن التيمم عمل بذاته، صحيح هو بدل الوضوء، يكون قد يكون بدل عن الوضوء قد يكون بدل عن الغسل، لكنه أفعاله مستقلة فتحكم بنفسها، لا تحكم على قياسا على الوضوء وقياسا على فقط الغسل. قال: فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. مراد المؤلف بهذا الكلام يعني أنه فرضنا على سبيل المثال أن الإنسان مر معنا أنه قد يجمع بين الغسل والتيمم في الوضوء، فلو فرض أن الإنسان يده مكسورة أو فيها جرح، وقد وضع عليها اللفافة أو الجبارة على يده، وهنا أيضا يضره الماء فلا يمسح عليه، يعني الطبيب قال له لا تمسح على هذا الجرح، فهنا ننتقل إلى أنه إيش كما قلنا أنه يغسل ما يمكن غسله، ما كان ظاهرا ويمكن غسله، وهذه الجزء الذي لم يعني يمسحه لم يغسله ولم يمسحه يتيمم عنه. المذهب يرى أنه يتيمم عنه عند العضو نفسه، يعني إذا غسل وجهه في الوضوء ثم غسل ما أمكن من اليدين، قال الآن يبدأ يتيمم بعدما غسل من ما أمكن من اليدين، يتيمم عن اليد. ولو فرض أن رجله أيضا فيها جرح أو كسر قدمه، فإذا جاء وقت أغسل ما أمكن غسله من القدم، وجاء وقت يتيمم تيمم آخر عن القدم، هذا هو المذهب. هناك قول آخر في المسألة لا، أنه يتوضأ ويغسل ما أمكن غسله ويمسح ما أمكن مسحه، فإن بقي شيء لم يغسله ولم يمسحه يتيمم بعد الانتهاء من الوضوء. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية قول الثاني على خلاف ما ذكره في المذهب. الفرض الرابع أو الفرض الرابع الموالاة، يلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الموالاة بمعنى أن تكون يمسح الوجه ثم يمسح إيش اليدين. وكذلك قالوا إيش في موضوع الغسل الذي ذكرناه قبل قليل، إذا كان في يده فإنه يتيمم عند غسل العضو اللي هو اليد، ويتيمم عند غسل الرجل. فهذا مراده بناء على ما ذكرناه في الترتيب، لكن كما قلنا الراجح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يحتاج إلى أن يتيمم عند العضو، وإنما يتيمم بعد الانتهاء من الوضوء تيمما واحدا، حتى لو كان هناك أكثر من عضو يحتاج أو فيه مكان لم يتوضأ عنه ولم يغسله عفوا أو لم يمسح. الخامس قال تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، أن يعين ينوي أنه هل هذا التيمم عن الحدث أو هذا التيمم عن النجاسة. وتقدم معنا يا أخوان في الدرس الماضي أن المذهب يرون أن التيمم يشرع عن الحدث ويشرع يعني لرفع الحدث ويشرع لإزالة النجس، وقلنا أن الصحيح أن النجاسة لا مدخل لها في التيمم، كما أن الوضوء لا مدخل له في إزالة النجاسة. هل نحن إذا أردنا أن نزيل نجاسة نتوضأ فقط؟ لا، نزيل النجاسة بإزالة عين النجاسة بأي مزيل كان، كما سيأتي الكلام على هذا. وأما التيمم فلا مدخل له في إزالة النجاسات على الصحيح، وإن كان المذهب يرى ذلك. فقال يعين هل هذا التيمم عن رفع الحدث ولا عن إيش؟ عن إزالة النجاسة، وهذا بناء على المذهب. قال فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، يعني لو كان يريد يزيل نجاسة يريد يتيمم لإزالة نجاسة ما عنده ماء ما عنده أي مزيل فلجأ إلى التيمم. قالوا لو تيمم بنية رفع الحدث وهو قصده إزالة النجاسة قالوا لا يصح. وهذا كما قلنا بناء على المذهب الذي يجيز التيمم يعني يرى مشروعية التيمم لرفع أو لإزالة عفوا النجاسة، والصحيح أن التيمم لا مدخل له في إزالة النجاسات. نعم.
قال رحمه الله ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه، وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط ثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض.
نعم. قال ومبطلاته خمسة، الآن مبطلات التيمم. أولها كل شيء يبطل الوضوء، كل نواقض الوضوء هي نواقض للتيمم وهي مبطلات للتيمم، هذا أول. الثاني قال وجود الماء، طبعا إذا كان إيش؟ إذا كان تيمم لفقدان الماء، لكن قد يكون الماء موجود وتيمم للعجز عن استعماله لأنه يضر مثلا الماء، فهنا وجود الماء لا يؤثر. وجود الماء يكون مبطلا للتيمم إذا كان سبب لجوءه إلى التيمم فقدان الماء، فإذا وجد الماء فيبطل تيممه، فعليه الآن أن يتوضأ. وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته إن وجد ذلك. خلاص إذا وجد الماء بطل التيمم. من أيضا مبطلات التيمم خروج الوقت، بمعنى أن إذا تيمم لصلاة المغرب، إذا تيمم لصلاة المغرب فجاء وصلينا المغرب فيبقى على وضوء إلى أن يدخل وقت العشاء، فإذا دخل وقت العشاء لزمه تيمم آخر، وهذا يا إخوان على المذهب. وبناء على ما ذكرناه أيضا في الدرس الماضي أن المذهب يرون أن التيمم مبيح لا رافع للحدث، والصحيح أنه رافع للحدث، وبالتالي نقول لا يبطل تيممه بخروج الوقت طالما أن العذر باقي، طالما أن عذره باقي، يعني عذره مثلا لفقدان الماء، الماء غير موجود، فلا يبطل لو يصلي فيها الصلوات الخمس بتيمم الأول صح، فأنه يصح. المذهب يرون أنه إذا دخل وقت الصلاة الأخرى، خرج الوقت الصلاة اللي تيمم من أجلها ودخل وقت صلاة أخرى، فإنه يلزمه تيمم آخر. هذا رأي المذهب. هناك قول آخر في المسألة يرون أن خروج الوقت لا ينقض ولا يبطل التيمم، وهذا هو الصحيح لعدم الدليل على كون خروج الوقت مبطل مبطلات التيمم. وممن يعني أثر عنه هذا ابن عباس، كان يرى أن خروج الوقت ليس مبطلا للتيمم. قال وزوال المبيح له، وهذا صحيح، زوال السبب الذي أباح لك التيمم، كأن يكون مثل ما قلنا فقدان الماء، فحضر الماء خلاص الآن زال السبب، أو يكون الطبيب قال لك مثلا لمدة يومين لا تمس الجرح الماء، بعد اليومين خلال هاليومين تتيمم عن هذا الإيش، عن هذا الجرح الذي ذكر الطبيب أنه لمدة يومين لا يمسه الماء يضره، بعد اليومين لا بد إذا من الوضوء وتترك التيمم ويبطل تيممك السابق. قال وزوال المبيح له، وأيضا قد يكون مرض معين، المرض الحمد لله سلم منه شوفي، فإذا يبطل التيمم. قال وخلع ما مسح عليه، إذا كان مسح على أمر من إذا مسح مثلا في التيمم ومسح على الخفين فإنه قالوا إذا خلع يبطل تيممه، مثل ما قلنا إيش في الوضوء، تذكرون في الوضوء أو في المسح على الخفين ذكرنا أنه إذا المذهب طبعا على رأي المذهب أن إذا خلع الخف فإنه يبطل الوضوء، وهذا طبعا في حالة إيش يا أخوان، في حالة لو أنه كان جزء من العضو مثلا فيه جرح فتوضأ عن الباقي ومسح على رجليه، قالوا لو تيمم عن هذا الجزء اللي إيش اللي ما غسله ولم يمسحه، قالوا لو خلع القدم أو الخف فإنه يبطل التيمم ويبطل الوضوء. وقد تقدم يا أخوان معنا قلنا وتعقبنا على المذهب بأن خلع ما مسح عليه الصحيح أنه إيش أنه لا يبطل التيمم أو لا يبطل الوضوء، وكذلك لا يبطل التيمم. قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت. طيب إحنا قلنا أن وجود الماء يبطل التيمم صح ولا لا؟ طيب إذا وجد الماء قبل الصلاة هذا بالاتفاق أنه يبطل التيمم، يعني لو تيممت تريد تصلي تيممت فلما أتيت يعني لكي تقيم الصلاة وإذا السيارة وصلت ومعها ماء، فهنا نقول يبطل التيمم بالاتفاق. الأمر الثاني لو أن الإنسان بعد ما تيمم وصلى بعد ما انتهى من الصلاة نهائيا حضر الماء، نقول هنا لا يبطل التيمم. تأتي مسألة وهو إذا كان في أثناء الصلاة يصلي تيمم عفوا وبدأ في الصلاة شرع في الصلاة في الركعة الأولى، فإذا بالسيارة قد وصلت وحضرت، السيارة حضرت ومعها الماء، فنقول في هذه الحالة المؤلف يقول وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، تبطل الصلاة، هو عليه أن يعني بمعنى أنه إيش يقطع صلاته ويتوضأ ويصلي من جديد. قال وإن انقضت، يعني انتهت الصلاة ثم حضر الماء لم تجب الإعادة، لا يلزمه أن يعيد لأن صلاته صحيحة وقد صلى بالتيمم بعذر صحيح فلا شيء عليه. قال وصفته صفة التيمم أن ينوي التيمم النية لكل عبادة، ثم قال ثم يسمي ويضرب التراب بيديه. قال المؤلف مفرجتي الأصابع، وهذا في الحقيقة لا يوجد يعني دليل من القرآن والسنة على أن لا بد تكون الأصابع مفرجة، لكن لعل يعني المذهب أنه يستوعب يكثر يعني يستوعب أكثر يعني أن يعني الكفين تستوعب أكثر شيء من التراب، من المسألة التراب. قال مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، يضرب وعلى الصعيد وعلى التراب. قال والأحوط اثنتان. الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه روايتان، رواية أنه مسح على التراب أو ضرب على التراب ضربة واحدة، وهذه هي الصحيحة التي يعني موجودة في البخاري وفي مسلم. وهناك رواية أخرى أنه ضرب ضربتان، لكن هذه الرواية اللي فيها ضربتان التي يعني فيها أنه ضرب ضربتين ضعيفة لا تصح، وبالتالي نقول الصحيح أنها ضربة واحدة على الأرض للوجه والكفين، للوجه والكفين ضربة واحدة، فتمسح وجهك وتمسح الكفين هكذا. قال ضربة واحدة والأحوط اثنتان. قال بعد نزع خاتم ونحوه، يعني إذا كان لابس خاتم ينزعه. والصحيح أنه لم يأتي في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان لابس خاتم لا يلزم نزعه على الصحيح. قال فيمسح وجهه بباطن أصابعه، هذا باطن الأصابع هكذا، وكفيه براحتيهما هكذا، يمسح الكفين بالراحة وهذه وهكذا، يكون مسح وجهه ومسح كفيه ورتب الوجه قبل الكفين، لأن هذا هو الذي يعني جاء في القرآن وفي السنة أنه يمسح وجهه ثم يعني اليدين اللي هم الكفين. قال وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، يعني لو كان إنسان دخل وقت المغرب وهو يتوقع أن في أحد أصحابه راح يأتي بالماء، مثل إنسان مثلا يكون قلنا في الصحراء ما عنده ماء وصاحبه على أنه يعني على وصول كما يقال قريب الوصول، فهنا يشرع له أن يؤخر إلى آخر وقتها لعل الماء يأتي، يعني ما يتيمم مباشرة منذ أن يؤذن المغرب يتيمم ويصلي، يجوز لو فعل هذا والماء غير موجود، لكن نحن نقول لو يسن له أن يؤخر إذا كان يعلم أو عنده غلبة ظن أن الماء سيأتي خلال وقت المسموح به الوقت الصلاة. قال وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وليس وقت الضرورة، يعني مثلا لو كان العصر الوقت المختار إلى اصفرار الشمس ما يأخرها إلى غروب الشمس، لا نقول أخرها إلى قبيل اصفرار الشمس بقليل بحيث يمكنك تصلي قبل أن تصفر الشمس، فإن لم يحضر الماء تيمم وصلي قبل اصفرار الشمس. قال وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، بالتيمم الواحد يصلي مثلا لو صلى المغرب يصلي فيه راتبة الظهر له أن يصلي هذا، لكن تعرفون المذهب كما مر معنا أن إذا دخل وقت خرج الوقت لابد يتيمم، ودخل في وقت صلاة أخرى يتيمم تيمم آخر، لكن الصحيح أنه حتى يعني أنه لا يبطل وقته بخروج، لا يبطل التيمم عفوا بخروج الوقت. قال ولكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، يعني لو تيمم للفرض استباح به النفل لأنه أقل، ولو تيمم لكي يصلي نافلة مثلا إنسان تيمم قال أنا عشان بصلي راتبة الظهر القبلية، قالوا ما يستبيح به أن يصلي الظهر، وهذا غير صحيح في الحقيقة، هناك قول آخر أنه يصح، لأن كل ما يعني يبيح أو يجوز التيمم يعني أن نفعله مع التيمم يجوز له، يعني لو نوى بأي شيء مما يجوز فعله بالتيمم جاز له أن يفعل بهذا التيمم كل فعل يصح به. نعم باب إزالة النجاسة.
قال رحمه الله باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس 7 غسلات وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها. وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.
نعم. باب إزالة النجاسة. يبين المؤلف في هذا الباب ما كيفية إزالة النجاسات، ويبين أيضا ما هي النجاسات. فذكر قال يشترط لكل متنجس 7 غسلات، كل نجاسة يشترط فيها 7 غسلات، مع أن هذا يا أخوان لم يرد 7 إلا في طهارة الكلب فقط، فهم قاسوا عليها. وهناك رواية في المذهب أنه لا يشترط 7 إلا في الكلب والخنزير، في يعني إزالة نجاسة الكلب والخنزير. وهناك يعني قول أن 7 لا تشترط إلا في الكلب فقط، وهذا هو الصحيح، لأن هذا هو اللي ورد فيه النص: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. فقوله يشترط لكل متنجس تحديد 7 هذا غير صحيح، بل ما متى ما زالت النجاسة لو بالمرة الأولى كفى. قال أو وأن يكون إحداهما بتراب طهور، وهذا كما قلنا إحداهما وهي الأولى منهما كما جاء في التنصيص عليها في بعض الأحاديث بعض الروايات، وهذا في طهارة الكلب يا أخوان فقط. أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، يعني هو قال كل النجاسات 7 مرات، وتزيد نجاسة الكلب والخنزير أن يكون أولاها بالتراب، أن تكون أولاها بالتراب، وهذا كما قلنا يا أخوان المذهب. لكن الصحيح أن 7 مرات وأن تكون أولاها بالتراب خاصة بالكلب، وأما إزالة بقية النجاسات كلها فإنها تكون متى زالت النجاسة ذهبت يكفي، إلا أيضا الاستجمار، فإنه لا بد من الاستجمار 3 مرات كما تقدم معنا. قال أن يكون إحداهما بتراب طهور أو صابون. هل الصابون يكفي عن التراب؟ المذهب يرى أن الصابون أو أي مطهر آخر يغني عن التراب. هناك قول آخر أنه لا يغني عن التراب شيء، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي أثبتته يعني الدراسات الحديثة الطبية، حيث يعني اتضح أن الكلب فيه مادة شريطية، هذه المادة لا تزول إلا بالتراب، لا تزول هذه المادة إلا بالتراب. جربوا في جميع المطهرات من صابون وديتول ومطهرات متنوعة، ولاحظوا أن هذه الدودة لا تذهب إلا بغسلها بالتراب. طبعا هناك قول سابق يعني أنه لا يغني عن التراب شيء، والآن يؤيده كما قلنا الطب الحديث. قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. ما معنى هذا الكلام؟ نحن يا أخوان الضابط في النجاسة لما نريد أن نزيل النجاسة أن نزيل عين النجاسة، نزيل عين النجاسة، عين النجاسة. يعني لو افترض لقد يعني لو وجد ثوب، نضرب مثال، هذا الثوب وقعت عليه نجاسة نقول غائط مثلا، المهم أن نزيل عين النجاسة. طيب لو بقي طعم النجاسة هنا نقول لا ما يكفي، لابد من إزالة الطعم. طيب لو بقي أثر اللون أو الريح هذا لا يضر، اللون أو الريح لا يضر، وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار لما جاءته وقالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، يعني تقصد دم الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. إذن الواجب علينا يا أخوان أكرر مرة أخرى إزالة عين النجاسة وطعمها. إن بقي لون أو مثلا دم، لو افترضنا المرأة نزل عليه على ثوبها دم الحيض فأزالته، أزالت العين، عين الدم راح وبقي طعم، الطعم نقول لابد من إزالته. طيب بقي الريح أو اللون، تعرفون الدم الحيض لا يزول بسرعة ولذلك في حرج خاصة في السابق، اليوم المطهرات والأشياء متوفرة، اليوم يزول بسهولة مع توفر هذه الأشياء، لكن في السابق كان صعب إزالته خاصة أن لون الحيض صعب إزالته. فجاءت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثر اللون أو أثر الرائحة، قد لا تذهب الرائحة بسرعة كذلك، كما أن اللون قد لا يذهب بسرعة، لكن الطعم والعين لا بد من إزالتها. فهذا معنى كلام المؤلف أنه يضر بقاء طعم النجاسة، إذا بقي طعم يقول يضر، مثل أن يكون مثلا عندنا ماء وجدت فيه نجاسة قام يكاثر يصب عليها الماء بالمكاثرة، فإن بقي طعم للنجاسة نقول ما زالت النجاسة لا زالت موجودة، لكن إن بقي لون بسيط ما يضر، إن بقي ريح بسيط لا يضر. نعم. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. البول الغلام كيف هو نجس، لكن نجاسته ككيفية تطهيرة مخففة. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الغلام وبول الجارية، مع أنهم قد يكون في سن واحدة، يعني لو قلنا 5 أشهر غلام 5 أشهر جارية عمره، فبول الغلام يرش مجرد أنك تنضح بالماء، لو مثلا إنسان حمله فجعل نقول على ثوبه شيء من بال على ثوبه، نقول يكفي أن ترشه بالماء دون أن تأسره أو تغسله تدلكه، لا يلزم ذلك. أما الجارية فلا بد من إيش؟ من الغسل، لا بد من الدلك، ولا بد من إيش؟ من الغسل، لا بد من ذلك، ومن عصره لا بد من ذلك الجارية. والسبب في هذا أن في هذا حقيقة تخفيف على الناس. لماذا؟ لأن الغلام يفرح به الناس كثيرا ويحضرونه إلى أماكن الرجال، مجالس الرجال، فربما حمله هذا أو حمله هذا فربما أنه بال عليه، ربما أنه بال عليه، ففي هذه الحالة خفف الشارع لما وجدت مشقة، لأنه رح يلحق الناس مشقة، لأن الناس يفرحون بالذكر أكثر من الجارية، هذه طبيعة عند الناس، وبالتالي يحملونها أكثر ويحضرونها إلى مجالس الرجال، فبالتالي يحصل منه البول. وهذا يا أخوان خاص فيما إذا إيش لم يأكل الطعام، بمعنى أن أغلب يعني غذاءه اللبن الحليب، حتى لو أكل يسيرا من الطعام، لكن إيش الأغلب، أغلب طعامه ماذا، أغلب غذاءه إيش؟ إذا كان أغلب غذاءه الحليب فهنا نخفف. وهذا يعني دل عليه حديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وجاء في حديث آخر حديث علي أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فنلاحظ أن لابد من التحديد أن يكون أغلب غذاءه إيش الحليب وليس الطعام، حتى لو أكل أحيانا طعام لا يضر لكن يكون الغالبية. أما إذا كان أغلب غذاءه الطعام ويشرب أحيانا فنقول لا، هذا يغسل من بوله، ما نكتفي بالرش لأن أغلب غذاءه الطعام. كأن يأكل مثلا يعطونا مثلا بر أو يعطونا وإن كان هذا الشيء مهروس أو بشكل عصير أو بشكل، فإن هذا يعني يعتبر غذاء من غير الحليب. قال ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة والريح. يعني هذه الأشياء الصخر والأحواض والأرض إيش اللي يجمعها؟ يجمعها أنها شيء كبير يصعب حمله، يصعب أن نحمله، أو جدار مثلا لو وجد جاء مثلا حيوان بال على الجدار أو بال على صخرة كبيرة يصعب حملها، أو بال على الأرض أو بال في حوض يصعب حمله. ففي هذه الحالة نصب عليه الماء حتى يذهب ما به من نجاسة. وهذا كما جاء يعني في الحديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد في ناحية من نواحي المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء عليه، دلو، إراقة دلو من الماء عليه حتى تزول النجاسة. قال هنا ولو من كلب، الكلب له طهارة خاصة كما مر معنا يا أخوان، وأنه يغسل 7 مرات ولهن بالتراب. والصحيح يا أخوان في الكلب إن إذا ولغ، يعني أن نجاسة الكلب، الصحيح من أقوال أهل العلم أن نجاسة الكلب في لعابه وفمه وريقه. أما لو أن أصاب إنسان بيده أو أصاب إنسان برجله أو شخص وضع يده على ظهر الكلب فإنه لا يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قيد هذا بالولوغ، والولوغ يكون إيش؟ من اللسان. ومثل ما قلنا أيضا الطب الحديث يثبت هذا، أن الدودة الشريطية موجودة في لعابه، في لعاب الكلب. فالنجاسة الكلب في لعابه ولسانه وفمه وليس في خارجها، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فبالتالي لو أن الكلب مثلا ولغ في إناء كبير ما يمنع أيضا أن نغسله بالتراب بالمرة الأولى و7 مرات، 7 مرات الأولى منها معها تراب، حتى لو كان صخرة، حتى لو كان وهو على الأرض ما يمنع هذا. قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. وهذا الأمر مبني يا أخوان على مسألة، هل إزالة النجاسة فقط بالماء أم يمكن أن تزول النجاسة بغير الماء؟ الصحيح أن النجاسة تزول بغير الماء، وبالتالي لو زالت النجاسة بالشمس أو بالريح أو بالجفاف، يعني جفت النجاسة وذهبت تبخرت، أو بالنار أنها تزول. وهذا لو يعني نضرب به مثال، لو إنسان بال على الأرض مكشوفة، في أرض مكشوفة وجاءت الشمس وضربتها، تعال لها بعد ساعة ساعتين ما راح تجد مكان لهذا إيش؟ لهذا البول، يكون ذهب أثر البول. فالصحيح أن النجاسة لا تزول بغير الماء، وأن العبرة بالنجاسة إيش؟ هي إزالة عين النجاسة. فإذا زالت بأي مزيل، بأي مزيل كان، بهواء، بشمس، بريح، بجفاف، بنار، بأي مزيل، أنه يكفي هذا. ولذلك يا إخوان العلماء ما اشترطوا النية في إزالة النجاسة، لكن اشترطوا النية في رفع الحدث. إزالة النجاسة لو ذهبت من نفسها خلاص قضي الأمر، انتهى، ذهب، حصل المقصود. قال وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. يعني لو كان عندنا خمر بالشمس تحول هذا الخمر إلى خل غير مسكر، خلاص تطهر، تطهر الخمر بهذا. وهذا حقيقة يعني كأنه يرد على المذهب في مسألتهم الأولى، إن هنا زال بغير الماء، زالت النجاسة هنا بغير الماء بالاستحالة، وهذا ما يسميه الفقهاء بالاستحالة، يسمونه الاستحالة، أن يستحيل الشيء من جنس إلى جنس آخر، من خمر إلى خل. فهذا الأمر تطهر، يعني يطهر، يحصل به الطهر. قال وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. يعني لو علمت أن ثوبي وقعت نجاسة على ثوبي، ما أدري حجم البقعة، هل هي يعني بهذا الحجم أو أكبر أو أصغر، ما أعلم، تقول أنت اغسل ما يحصل به الاطمئنان وما يحصل به الاحتياط، اغسله، فإذا غسلته يكفي. فلذلك قال حتى يتيقن أن فعلا غسل النجاسة.
قال رحمه الله: فصل. المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومديه ووديه ومنيه ولبنه فطاهر، وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، وطين شارع ظنت نجاسته، وعرق وريق من طاهر طاهر، ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفاء والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من ماء لم يضر، ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.
نعم. ثم شرع المؤلف في بيان ما هي، يعني بعد ما ذكر في الفصل الأول كيفية إزالة النجاسة، بين الأشياء التي يشترط لها 7 مرات والأشياء التي لا يشترط، ذكر ما هي النجاسات، ما هي الأشياء النجسة. طبعا نحن لا عندنا ضابط عام أن النجاسة ما حكم عليها الشارع بأنها نجاسة، نحن كيف نعرف أن هذا نجس ولا هذا طاهر؟ من الشرع، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا لم يأتينا دليل على أن هذه العين نجسة فالأصل فيها أنها طاهرة. فنأتي الآن، قال المسكر المائع، لاحظ أنه خص المائع دون غير المائع كما يعني ذكر ذلك. فالمسكر المائع، المسكر الغير مائع يعني الصلب الجامد الغير مائع، أما المائع اللي هو السائل، والمسكر غير المائع الجامد الصلب، يعني مثل قد يكون بعض الأشياء تسكر لو أكلها وهي غير سائلة. اليوم يعني حتى هذا يمكن موجود اليوم، بعض العقاقير وبعض كذا الحبوب أو كذا تسكر، هي جامدة. قال المسكر المائع وكذا الحشيشة نجسة، وطبعا المؤلف يستدل بهذا بقول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذا رأي الجمهور، كان هناك من يرى أن المسكر واللي هو الخمر ليس بنجس، وهذا يعني رأي لبعض الفقهاء كربيعة الرأي وغيره من الفقهاء، ويقولون النجاسة هنا قوله يعني يجيبون على هذه الآية رجس، قالوا هي نجاسة معنوية بمعنى أنها محرمة الشرب، كما أن قالوا الأنصاب الأصنام الميسر هذه ليست نجاسة بذاتها، هذا بالاتفاق أن نجاستها نجاسة معنوية، فقالوا الخمر نفس أيضا كذلك نجاسته نجاسة معنوية يعني يحرم شربها، وهذا قول قوي في الحقيقة، وإن كان رأي الجمهور له حظ لكن أيضا الرأي الثاني فيه قوة. قال وما لا يؤكل، ثم بين بعد ذلك الحيوانات يقصد التي لا تؤكل، لا يؤكل لحمها من الطير والبهائم، قسمها المؤلف إلى قسمين. القسم الأول إذا كانت أكبر من الهرة فقال هذه نجسة، الآن عندنا يا أخوان الحيوانات مأكولة اللحم طاهرة. الحيوانات ليست مأكولة اللحم قسمها المؤلف إلى قسمين: قسم أن يكون حجمه فوق الهرة القط فقال هذه نجسة كالسباع والذئب والثعلب ونحوها هذه نجسة، وقال أما ما كان في حجم الهرة فأقل، يعني حجم الهرة فأقل مثل الفأر مثلا فهذه طاهرة، هذه طاهرة. طيب هل ما الدليل والتفريق؟ قالوا نحن قلنا أن ما كان في حجم الهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة فقال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، بمعنى إيش؟ أنها يكثر تطوافها عليكم القطط، قد يلحق الإنسان حرج أنه يعني يمنعها من دخول بيته فهي تدخل البيت حتى لو أردت تمنعها ما تستطيع، وكذلك ما هو دونه من الفئران، فلذلك في مشقة لو قلنا أنه نجس حصل مشقة على الناس، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. وأما ما كان أعلى من الهرة فقالوا هذه نجسة. والحقيقة أن هناك يعني رأي آخر في هذه المسألة، يعني هذا هو المذهب كما قلنا التفريق بين ما كان أكبر من الهرة فهو نجس، حيوانات غير مأكولة اللحم إذا كانت أكبر من الهرة حجمها أكبر من الهرة فهي نجسة، وإذا كانت نفس حجم الهرة فأقل فهي طاهرة، هذا هو المذهب. وهناك رأي أن الأصل في الأشياء الطاهرة، فهذه حتى الذئب وحتى الثعلب تعتبر طاهرة ليست بنجسة، وهذا أيضا رأي تمسك بالأصل، ولا يوجد ولا يمكن أن نقيس غير الهرة أو نأخذ بمفهوم المخالفة هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة، قال ما كان إيش؟ لأنها من الطوافين عليكم، لأنها يكثر دخولها عليكم وخروجها، فلذلك قال إنها طاهرة، كأنه تخفيف، كأنه علة. وعلى أي حال هذا هو المذهب. ثم ذكر كما قلنا أن المذهب فرق بين المسكر الجامد والمسكر المائع، قال المسكر الجامد ليس بنجس طاهر، ولعل السبب في هذا يا أخوان أن الجامد ما إيش ما يتعدى، السائل مجرد ما يعني أي شيء يصيبه راح يتعدى يذهب إلى ينجس البقية، أما الجامد فهو في نفسه ثابت في نفسه، لعل هذه العلة في التفريق. لكن كما قلنا هو أن يقال حكمها واحد، إن قلنا أنها نجسة فحكمها واحد، وإن قلنا أنها طاهرة وهو قول قوي فعلى الجميع. قال وكل ميتة نجسة، وهذا صحيح كل الميتات نجسات، وطبعا الميتة تشمل حتى غير مأكول اللحم إذا لم مأكول اللحم إذا مات حتف أنفه بغير ذكاء شرعية، إذن الميتة تشمل غير مأكولة اللحم لأن هذه لا تعمل فيها الذكاء، سواء ماتت بذكاء ولا بغير ذكاء لأنها ما تفيدها الذكاء شيء، يعني مثلا لو ذكينا الثعلب أو الذئب ما يفيده شيء فهو ميتة، لكن الحيوانات مأكولة اللحم إذا ماتت بغير ذكاء نجسة، وأما إذا ماتت بذكاة يعني ذكيت فهي طاهرة لأنها مأكولة اللحم أصلا، وهذا دليل إحنا نأكلها ولا يمكن أن نأكل إلا طاهر، فإذا هذا هو ما يتعلق كل ميتة نجسة. واستدل طبعا الدليل في هذا قول الله عز وجل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، واستثنى غير ميتة الآدمي، أما الآدمي فهو طاهر، وهذا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، ولأننا نغسله، الميت ليس إذا مات وجب علينا غسله، فإذا كان نجس ما فائدة الغسل؟ ما راح يطهرها الغسل. فالشاهد أن نقول أن ميتة الآدمي طاهرة. قال والسمك والجراد أيضا يستثنى من الميتات، السمك والجراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، والحوت المراد به بالأسماك بأنواعها في البحر وفي الأنهار. قال وما لا نفس له سائلة كالعقرب. ما لا نفس له سائلة أي لا دم له، مثل الحشرات الصغيرة هذه ما في لها دم سائل، كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث والذباب ونحوه، فهذا أيضا طاهر لأن ليس له نفس سائلة. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فلو كان نجس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغمسه. قال وما أكل لحمه، يعني بعد ما ذكر الأعيان أشياء العينية يعني أراد أن يبين الحيوانات سواء كانت مأكولة اللحم أو لا، ما حكم بولها وروثها وقيئها ومذيها ووديها ومنيها ولبنها. فقال مأكولة اللحم هذه الأشياء منها طاهرة. قال وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، لأن هذه تسمى الجلالة، هذه تسمى الجلالة لأكثر علفها النجاسات. قال وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل هل نصلي في مرابض الغنم قال إيش؟ قال صلوا فيها، وأمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل مما يدل على طهارتها. وأما ما لا يؤكل لحمه فهذه الأشياء اللي هي البول والروث والقي وغيرها نجسة، ما لا يؤكل لحمه. قال إلا مني الآدمي، هو لا يؤكل لحم الآدمي لكن منيه ولبنه طاهر، لبن المرأة ليخرج من صدرها وكذلك المني طاهر ليس بنجس. قال والقيح والدم والصديد نجس، قيح والدم والصديد نجس. والقيح يا أخوان هو سائل أصفر يخرج من الجرح، والصديد هو ماء مختلط بالدم، والحقيقة أن يعني هذا الجرح أول شيء يتكون صديد ثم هذا الصديد يتحول إلى قيح، يعني أول شيء يكون ماء مخلوط بالدم ثم بعد ذلك يصبح قيح لونه أصفر. والدم نجس، والحقيقة أن الدم يا أخوان فيه تفصيل، الدم فيه تفصيل، يعني هناك أشياء فعلا متفق على مثل نجاسة دم الحيض والنفاس، هذا يعني بالاتفاق أنه نجس. أما دماء الإنسان الأخرى فيها خلاف الجمهور على نجاسته كما هو المذهب على نجاسته، ويوجد قول آخر فيه قوة في الحقيقة أن نجاسة أن دم الإنسان غير الحيض والنفاس أنه طاهر، ويستدل لهذا بحديث جابر في غزوة ذات الرقاع لما أصيب الأنصاري الذي كان يحرس، كان يحرس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحراسة في الليل، فقام الليل فجاءه سهم من العدو وهو يصلي فأكمل صلاته وهو يصلي. وكذلك أيضا ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يصلي الفجر وطعن فأكمل الصلاة وجرحه يثعب دمه. وأيضا جاء عن الحسن البصري ذكر قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. تعرفون في السابق ما عندهم مثل التمريض اليوم عندنا، حط مثلا شاش علاجات، ما كان عندهم يعني الجرح ربما سال ربما خرج منهم في الغزو نفسه في الجهاد يصلون. ما جاء ولا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يصلوا أو أمرهم بتطهير الدم. وهذا حقيقة قول فيه قوة وأدلته كما ترون. وأما دم الحيوان وهذا ما يتعلق بدم الإنسان يا أخوان، إذن دم الإنسان نقدر نقسمه إلى قسمين، الحيض والنفاس هذا بالاتفاق أنه نجس، ما عدا الحيض والنفاس فيه خلاف. الجمهور على أنه نجس، هناك قول قوي أنه طاهر. نأتي إلى دم الحيوان. دم الحيوان هناك أشياء أيضا متفق على طهارتها، دم السمك وما لا نفس له سائلة كما مر معنا هذا طاهر، دم الكبد والطحال، دم القلب والباقي في العروق بعد التذكية هذه طاهرة بالاتفاق. الدم المسفوح نجس سواء من الحيوان، يعني هذا الدم إذا كان الحيوان لما إيش لما يذكى، هذا الدم أول ما يخرج لما تذكي مثلا الشاة يخرج دم بتدفق بقوة، هذا الدم المسفوح هذا نجس. وأما بقية يعني دم الحيوان ففيها خلاف، يعني لو خرج من يد الحيوان دم أو من رجله فإن هذا فيه خلاف في الحقيقة. الجمهور على أنه نجس، هناك قول آخر بأنه طاهر. فأقول هذا الموضوع يعني بالنسبة للدم ليس على يعني الإجمال اللي ذكر المؤلف، وإنما المسألة فيها تفصيل. قال لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه، يعني عن يسير الدم والقيح والصديد الذي لم ينقض الوضوء. مر معنا يا أخوان إن على المذهب قالوا إذا خرج دم كثير من الجسم ينقض الوضوء، وإذا خرج دم يسير لا ينقض الوضوء، إذا تذكرون في نواقض الوضوء. وقلنا أن الصحيح أن الدم خروجه لا ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أو قليلا. وهنا المؤلف يقول يعفى عن يسير الدم، وهذا صحيح، لكن ما يقيد بموضوع نقض الوضوء، لأننا نحن رجحنا سابقا أنه لا ينقض الوضوء خروج الدم إلا إذا كان من أحد السبيلين فقط، هنا ينقض الوضوء. وأما إذا خرج من بقية الجسم فلا ينقض الوضوء على الصحيح. قال لكن يعفى عن يسير الدم وعن يسير النجاسات عموما يعفى عنها. ما هو ضابط اليسير؟ ضابط اليسير يا أخوان يعني بالعرف، يعني لو كانت هناك نقطة أو نقطتين أو ثلاثة فهذه مما يعفى عنها، لكن لو كانت كثيرة العرف يراها يستقبحها، عرف الناس غالب الناس إذا رأوا هذه الكتلة من الدم يستقبحونها، فهنا نقول هذا كثير فلا بد من إيش من غسله. قال إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، قال ولو من دم حائض أو نفساء، حتى لو كان من دم الحائض. قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يعني إذا كان ثوب الواحد كيف نعرف اليسير؟ إذا كان أنا لابس أكثر من ثوب، يعني مثلا لو كنت لابس إزار ولابس رداء هذا ثوب مستقل وذاك ثوب مستقل، فنشوف هذا الثوب نعبر عنه باليسير بحسب الثوب، ما هو نجمع بين الثوبين هذا يسير وهذا يسير ونجمعهم يسير كل، لا كل ثوب ننظر يسيره وكثيره. ويضم يسير متفرق بثوب واحد لا أكثر، فإن صار بالضم كثيرا إذا ضممناها صارت كثيرة نقول لا بد من غسلها، وإن كانت بالضم يسيرة فلا يضر ولا يجب غسلها يعفى عنها. قال وطين شارع ظنت نجاسته طاهر، الطين إذا يعني مجرد ظن أنه نجس نقول لا ما يكفي حتى لا يزول اليقين بالشك، الأصل في الأشياء الطهارة. قال وعرق وريق من طاهر طاهر، يعني عرق الحيوان الطاهر أو الإنسان طاهر، مثل عرق مثلا الحمار طاهر، ريقة طاهر، وكذلك أيضا يأخذ الدموع والمخاط، المخاط اللي يخرج من الأنف طاهر، الدموع اللي تخرج من العين طاهرة. قال ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، يعني لو أكل هر أو ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب، يعني أكل قط من نجاسة ثم شرب من هذا الماء، فهذا الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة كما تقدم معنا في باب الطهارة، فلا ينجس بهذا. قال ولا يكره سعر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه، حيوان الطاهر لا يكل سعره فضلته، يعني لو جاءت قطة وشربت من الماء لا يكره شرب الماء بعدها، بل يعني يجوز شربه، ومن يعني عافه من نفسه فله ذلك، مباح أن لا يشرب لكنه لا يكره ذلك. نعم اقرأ باب الحمد.
انتهيت من الفصل الشيخ؟
نعم.
قال رحمه الله باب الحيض، لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه إن خاف تلويثه.
نعم. باب الحيض، الحيض في اللغة سيلان الشيء، يقال حاض أو جرى، يعني جرى هذا الشيء أو سال. وأما في الشرع فهو دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة، دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة، يعني ليس له سبب، هذا طبيعة المرأة أن ينزل معها دم الحيض كل شهر. المؤلف رحمه الله وغيره أيضا من فقهاء المذاهب الأخرى وضعوا تحديدات في الحيض، هم في الغالب يعتمدون على الغالب، لكن أن نجعلها محددة لابد من دليل، وذلك ستلاحظون أننا سنخالف في كثير من التحديدات اللي حددها. مثلا قال المؤلف قال لا حيض قبل تمام 9 سنين، يعني أن لا يمكن الجارية أن تحيض قبل 9 سنين، هذا باعتبار الغالب، لكن قد يحصل هذا، قد تحيض وهي بنت 8 سنين، وإن كان هذا قد يندر، لكن مع أن يعني أهل العلم قالوا أن الغالب أنه من السن 12 إلى 15 تقريبا تبدأ المرأة أو ممكن البنت تحيض. الحاصل أن هذا حسب العادة، ولا يمكن يعني أن نحده نقول قبله، فلو نزلت على البنت 8 الحيض بمواصفاته المعروفة فنعتبره حيض، لكن على كلام المؤلف هنا لو نزل قبل 9 سنين ما نعتبره حيض، هذا غير صحيح، فالحيض له أحكامه، والنساء يختلفن حسب طبيعتهن، حسب جسم المرأة، حسب أكلها وحسب بلدها تختلف. قال لا حيض قبل تمام 9 سنين، قال ولا بعد 50 سنة. طيب هذه يعني معناته لو نزل على المرأة يعني أن المرأة تتوقف عند 50 سنة يتوقف الحيض معها، المرأة صحيح يتوقف الحيض عندها، لكن أن نحدد بالـ50. طيب لو مضى عليها 50 سنة واستمر نفس الحيض بمواصفاته يعني عادته بأوقاته المعلومة، قالوا لا نعتبره حيضا، نقول هذا الصحيح أنه غير محدود لا بأوله ولا بآخره، لا بقبل 9 سنين ولا نقول أن آخره 50 سنة، أن هذا غير تحديد. نعم ممكن نقول الغالب ممكن نقول هذا. قال أيضا ولا حيض مع الحمل، يعني المرأة الحامل لا يمكن أن تحيض، والمرضع لا يمكن أن تحيض، والحقيقة يا أخوان يعني هذا في الغالب أيضا، لكن الحامل ممكن أن تحيض، والمرضع ممكن أن تحيض. ما يعني صح الغالب أن المرأة إذا حملت ترتفع الحيض معها، لكن في حالات نادرة قد تحيض معها. وكذلك المرضع إذا كانت تضع ابنها رضيعها يتوقف الحيض معها، لكن ربما أنها كانت ترضع وأيضا ينزل الحيض في حالات نادرة. قالوا أقل الحيض يوم وليلة، هذا أقل الحيض. يعني تعرفون عادة أغلب النساء 5 أيام 6 أيام، لكن ممكن المرأة يصل الحيض عندها إلى يوم وليلة. يقول أقل من هذا لا. طيب لو معنى هذا لو أن المرأة رأت الحيض بمواصفاته وبأشكاله وبعادته وقته المعلوم نص يوم، قالوا ما نعتبر حيض. وهذا يعني التحديد هذا غير صحيح ولا يوجد دليله، بل يعني جاء عن الأوزاعي أنه قال عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية، يعني تطهر في نصف النهار نصف اليوم تحيض ونصف اليوم الثاني تطهر. فهذا قد يوجد في العادات ولا يوجد دليل على المنع منه. فنحن نقول العبرة بنزول الحيض، إذا نزل يأخذ أحكامه، إذا ما نزل تذهب أحكامه. فنقول التحديدات هذه فيها نظر. قوله وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، يعني لو أن المرأة استمر معها الحيض 6 أشهر، قالوا اليوم 16 هذا ما نعتبره بحيض. طيب نفس المواصفات ونفس اللون ونفس الريحة ونفس الشكل، قالوا أبدا لا يطهر. وهذا يحتاج إلى دليل من التحديد من المذهب، يحتاج إلى دليل، نقول لا دليل على هذا. قال وغالبه 6 أو 7، نعم الغالب نساء 6 7. قال وأقل الطهر، أيضا حددوا الطهر بين الحيضتين، قالوا أقله 13 يوما، يعني لو أن المرأة حاضت 6 أيام ثم طهرت يوم أو يومين ثم عاد الحيض، قالوا هذا ما يعتبر حيض، لابد يمر عليها طهر 13 يوما. وهذا فيه نظر أيضا، التحديد هذا يحتاج إلى نظر لا يوجد دليل عليه. قال وغالبه بقية الشهر، يعني غالب الطهر بقية الشهر. قال ولا حد لأكثر الطهر، يعني الطهر لا حد لأكثر الطهر، قالوا لأنه لم يرد تحديد في الشرع، وهذا صحيح. ثم قال ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج، يعني المرأة إذا نزل عليها الحيض لها تترتب عليها أحكام. أولا يحرم أن يجامعها زوجها وهي حائض، لقول الله عز وجل فأخرجوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن ما يجوز أن نقربهن حتى يقف دم الحيض عنها ثم تغتسل منه. قال وأيضا الطلاق، الطلاق في الحيض طلاق بدعي، يحرم أن تطلق امرأتك وهي حائض، وهذا من حكمة الإسلام، لأن الإنسان إذا كانت المرأة حائض ليس له بها حاجة فيسهل عليها الطلاق، فلذلك حرم عليها الطلاق في وقت الحيض وأيضا في وقت الطهر اللي جامعها فيه، يحرم عليها أن يطلقها إذا كانت طهرت وجامعها، يحرم عليه لأن خلاص كان هو ينتظر فترة الحيض أنه يجامعها، فطهرت جامعها خلاص شهوته انتهت، فهنا يسهل عليه الطلاق. لكن متى يكون الطلاق؟ في طهر لم يجامعها فيه، إذا طهرت بعد الحيض ولم يجامعها بعد هذا بعد أن طهرت، هنا يكون الطلاق إذا أراد أن يطلق. وفي الغالب هنا يقل لأنه تكون رغبته في المرأة موجودة. طيب قال والصلاة أيضا، يحرم على الحائض أن تصلي في فترة الحيض، والصوم يحرم على الحائض أن تصوم في فترة الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، وهذا من اتفاق. ويحرم على الحائض أن تطوف بالبيت الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي مثل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت إلا الطواف لا تفعلين وأنت حائض. وقراءة القرآن، وهذا مر معنا يا أخوان تذكرون في الغسل، قلنا الصحيح أن قراءة القرآن لا تمنع منها الحائض والجنب، طبعا هم مستندين على حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، لكن هذا الحديث ضعيف. فنقول قراءة القرآن مجرد القراءة بدون مس المصحف يجوز للحائض على الصحيح. قال ومس المصحف، نعم مس المصحف لا يجوز لا للحائض ولا للجنب ولا للمحدث حدث أصغر أن يمس المصحف. قال واللبث في المسجد، نعم، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. والحائض تأخذ حكم الجنب في عدم اللبث في المسجد. قال وكذا المرور فيه إن خاف التلويثة، إلا عابري سبيل، ممكن الجنب والحائض يعبرون إذا كان مالك طريق للدرب الطريق الآخر الجهة الأخرى إلا أن تمر بالمسجد، فهنا ليس لها ضد من أن تمر، لكن بشرط أن تأمن تلويث المسجد، ما تلوث المسجد، تأمن أن تحفظ نفسك الحفاظات حيث أن ما ينزل دم على في المسجد. قال واللبث في المسجد وكذا المرور فيه يمنع إن خافت التلويث، أما إن لم تخف التلويث فلا بأس بالمرور، يرخص في المرور فيه إذا طبعا لا يمكن كما قلنا إلا من خلال المسجد. قال ويوجب الغسل، طيب الآن يحرم بالحيض هذه الأشياء اللي ذكرناها، ويجب بالحيض أشياء، أولها الغسل، لأن الحائض إذا طهرت يجب عليها أن تغتسل حتى تصلي وحتى تصوم وحتى عفوا يستطيع أن يجامعها زوجها. والبلوغ، يعني أيضا إذا المرأة أول مرة تحيض فهو علامة من علامات البلوغ، من علامات بلوغ المرأة نزول الحيض عليها في أول مرة. قال والكفارة بالوطء فيه، أيضا تجب إذا الرجل جامع زوجته وهي حائض، طبعا حرام عليه لكن إن فعل عليه الإثم وعليه كفارة. ما هي الكفارة؟ ما مقدارها؟ دينار ذهبي أو نصف دينار، دينار ذهبي أو نصف دينار ذهبي على التخيير، وهي دينار أو نصف على التأخير. حتى قال لو كان مكره ناسي أو جاهل، والصحيح قال يعني أهل العلم هناك قول آخر أنه لو كان مكره أو كان جاهل جامعها دون علم أنها حائض أو أكره على جماعها وهي حائض أو كان جاهلا بالحكم ما يدري أن الحائض لا يجوز جماعها لا تلزمه كفارة. قال وكذا هي المرأة إذا طاوعته رضت أنه جامعها وهي حائض ما امتنعت، إذا طاوعته فهي أيضا عليها إيش؟ دينار أو نصف دينار. وأما إن امتنعت حاولت أنها تمتنع لكن أكرهها فلا يلزمها كفارة. قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، يعني بعد انقطاع الدم الحيض وقبل أن تغتسل لا يباح شيء من المحرمات السابقة إلا الصوم، الصوم ما يشترط له الوضوء. بمعنى لو أن المرأة يعني قبل الفجر بقليل انقطع الدم نقول تصوم، حتى لو دخل عليها الفجر وهي لم تغتسل تصوم ثم تغتسل من أجل الصلاة، أما الصوم لا يشترط له غسل، الجماع يشترط له الغسل والصلاة يشترط لها الغسل والطواف يشترط له الغسل، بس الصوم الذي لا يشترط له الغسل. قال غير الصوم والطلاق، لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة فلا بد أن تغتسل. قال واللبث بالوضوء في المسجد، أيضا مما يستثنى اللبث بوضوء في المسجد، يعني إذا انقطع دم الحيض على الحائض يمكن أن تتوضأ وتخفف الحيض وتلبث في المسجد، تمكث في المسجد قياسا على الجنب، لأن الجنب جاء في آثار عن الصحابة أن إذا ما اغتسل توضأ يجوز له أن يمكث المسجد. قال وانقطاع الدم يعني بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، يعني بمعنى شلون نعرف انقطاع الدم؟ هنا السؤال، يعرف انقطاع الدم أو وقوف الحيض بأحد أمرين، أن تضع يعني في مخرج الحيض قطن أو مثلا منديل فإذا خرج نظيف ما فيه نقطة دم معناته أنها انقطع الدم تماما، معناته توقف الدم عليها أن تغتسل. وأيضا يمكن معرفة انقطاع الدم بخروج القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج بعد انقطاع الحيض، بعد وقوف دم الحيض يخرج سائل أبيض من المرأة يعرفه النساء. فبأحد هذين الأمرين تعرف المرأة أن الدم توقف عنها، فهنا تبدأ بتغتسل. قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة. الصلاة ما تقضيها، نحن نعرف أن إذا حاضت المرأة ما تصلي ولا تصوم، أليس كذلك؟ الصوم تقضيه أما الصلاة لا تقضيه، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم. قال المؤلف فصل ومن جاوز دمها 15 يوما وهي أكثر مدة الحيض كما تقدم، أكثر مدة الحيض دخل الوقت. طيب يا أخوان إحنا باقي لنا شيء يسير نكمل باب الطهارة بعد الصلاة إن شاء الله، نكمل خلال 10 دقائق أو أقل من ذلك نكمل إن شاء الله، وممكن أيضا نعرض بعض الأسئلة المطروحة. نقيم الصلاة ثم نكمل حتى ننتهي من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل يعني تحدثنا عنه قبل الصلاة. هذا الفصل مؤلف تقريبا يعني عقده في بيان حكم المستحاضة. قال ومن جاوز دمها 15 يوما بناء على أن هذه على تحديد المذهب أن هذا أكثر مدة الحيض، لكن نحن العبرة دائما بعادتها كم، إذا زاد على العادة عادتها 6 أيام زاد الدم على العادة فهذه تسمى مستحاضة. والاستحاضة دم الاستحاضة يا أخوان يختلف عن دم الحيض، دم الحيض كما قلنا دم طبيعي، أما دم الاستحاضة فهو دم طارئ، دم طارئ لسبب من الأسباب، ويختلف أيضا في صفاته. دم الحيض لونه يميل يعني أحمر إلى الأسود، يميل إلى السواد، ولونه وعفوا رائحته كريهة منتنة. أما دم الاستحاضة فهو لونه أحمر مثل لون العرق لما يعني يجرح يدك أو تجرح نفس الدم، ورائحته ليست كريهة كرائحة الحيض. والمرأة إذا يعني زاد الدم على عادتها المعتادة هي لها 3 حالات في الحقيقة. المؤلف يعني قال هي مستحاضة وانتهى الأمر، يعني ذكر حكم المتحيرة فقط، والحقيقة أن المرأة لها 3 أحوال. الحالة الأولى أن تكون معتادة، يعني أن لها عادة شهرية كل شهر 6 أيام تجيها أو 7 أيام، كل مرأة ولها عادتها مدة معينة تأتيها كل شهر 6 أيام، مرأة أخرى كل شهر 7 أيام على حسبه، فهذه تجلس أيام العادة، ثم بعد ذلك تحسبه من الاستحاضة، تجلس أيام الحيض في عادتها 6 أيام مثلا، لو كانت عادتها الشهرية 6 أيام تجلس 6 أيام بدون صلاة بدون كأن فعلا هو هذا هو الحيض. اليوم 7 تعده إيش؟ دم استحاضة، بمعنى أنها تغتسل وتصلي وتصوم. هذه الحالة إذا كانت المرأة ليس لها عادة، وهذا في القالب المؤتدئة اللي توها صغيرة تختلف عليها حتى تنضبط يعني عندها الدم والعادة، ففي بداية الأشهر الأولى قد لا تتضح لها كم عادتها، هل هي 6 أيام 5 أيام 7 أيام ما تتضح. فهنا ننتقل إلى الحالة الثانية المميزة، تميز مثل ما قلنا دم الحيض لونها أسود ورائحة كريهة، دم الاستحاضة لا أحمر ورائحة ليست كريهة. فهنا تنظر تبحث متى ما كان دم الحيض يعني لونها أسود ورائحة كريهة لا تصلي، تقف عن الصلاة والصوم. فإذا ذهب هذا الدم وجاء دم آخر ليس أسودا وليس كريه الرائحة، فهنا تبدأ تصوم وتصلي. الحالة الثالثة المتحيرة التي ليست لها عادة وليست مميزة، ما تميز، ما تفرق بين الحيض من دم الاستحاضة، فهذه يسمونها المتحيرة. فهذه اللي ذكر المؤلف قال تجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحرر حيث لا تميل، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. يعني هذه المتحيرة شو تسوي؟ 6 أيام أو 7 أيام تجلس تعتبر هذا حيض، ثم تغتسل وتصلي. لو استمر معها الحيض تصلي في كل وقت، تتوضع عفوا في كل وقت، في كل صلاة، لأن الحيض مستمر معها، وهذا اللي نسميه سلس، معها حيض مستمر في النزول. ففي هذه الحالة تصلي تتوضأ لكل صلاة في وقتها. قال ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، يعني تتحفظ حتى الدم لا يلوث بقية جسمها وبقية ثيابها، فيكون يعني حدت من انتشاره. قال وتتوضأ في وقت كل صلاة، تتوضأ في وقت كل صلاة. قال وتنوي بوضوئها الاستباحة، وهذا يعني حقيقة الاستباحة يعني هذا لا دليل عليه، تنوي الوضوء بس بدون يعني قضية الاستباحة. قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم، أيضا كل من عنده حدث دائم هو اللي مع سلس بول مثلا أو سلس ريح يتوضأ لكل صلاة. اللي فيه سلس يا أخوان نوعان، في شخص يأتي لفترة معينة ثم يقف، يعني يعلم أن مثلا إذا بال يمكن يستمر معه ربع ساعة ثم يتوقف البول، يعني في توقف عنده، فهذا نقول ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ حتى لو طافته صلاة الجماعة طالما أنه في الوقت. وأما اللي فيه سلس اللي نسميه سلس البول هو اللي يستمر على طول معه ينزل باستمرار، فهذا نقول يتوضأ لكل صلاة. قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم، ويحرم وطء المستحاضة. قال ولا كفارة، وهذا بناء على أنهم أعطوا حكم الاستحاضة حكم الحيض، وهناك رواية في المذهب أنه يجوز جماع المستحاضة في فترة الاستحاضة، وهذا هو الصحيح، لأن الجماع المرأة فقط في الحيض، ودم الاستحاضة لا يأخذ أحكام دم الحيض، فالصحيح أنه يباح الوطء والجماع في فترة الاستحاضة، يعني يجامع زوجته وهي في حال فترة الاستحاضة. ثم انتقل إلى أحكام النفاس، والنفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيوم أو يومين إذا وجد الطلق، مع وجود الطلق. إذن النفاس دم يخرج من الرحم مع الولادة في أثناء الولادة أو بعد الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة، بشرط أن يكون هناك طلق، معها طلق الحمل، طلق الولادة عفوا. فإذا وجد الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين يعتبر حيض نفاس، ولا تلزمها الصلاة في هذه الفترة. قال والنفاس لا حد لأقله، يعني يمكن يكون نص يوم، ممكن ساعة، ممكن ربع ساعة، ممكن لا حد، ويمكن ما يكون المرأة نفاس، ما يخرج معها دم في أثناء الولادة، وأكثره 40 يوما أكثر النفاس، ما يتعدى 40. حتى لو زاد تغتسل وتصلي، لأنه جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، ما تزيد على 40 إذا كان، وممكن يكون أقل كما قلنا، يعني ممكن 20 يوم، ممكن 10 أيام يوقف الدم النفاس، تغتسل وتصلي. قال ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، يعني بمعنى أن المرأة قد يسقط ما في جنينها، ما في بطنها عفوا، جنينها اللي في بطنها قد يسقط. متى يثبت هذا دم الحيض؟ متى نقول هذا دم حيض ومتى نقول أن هذا ليس بدم حيض؟ قال إذا تبين فيه خلق إنسان. والذي يتبين فيه خلق الإنسان من 81 يوم، إذا صار عمره 81 فما فوق يتبين فيه خلق الإنسان. فإذا المرأة سقطت في الشهر الأول عمره 30 يوم ما ليس نفاس، حتى لو نزل دم نقول هذا دم ليس نفاس، فتصلي وتصوم، تغتسل وتصلي وتصوم. إذا شهرين كذلك 60 يوم، إذا بلغ 80 يوم أي 81 يوم 82 يوم نقول هنا بدأ يتخلق، يتبين خلق، يعني تظهر يعني ملامح الإنسان فيه، يظهر أن هذا وجهه، هذه يده، هذه رجله في هذه الفترة يتخلق. فهذا إذا سقط في هذه الفترة وما بعدها فإنه يعتبر دم نفاس. قال فإن تخلل 40 نقاعا فهو طهر. يعني بمعنى أن المرأة في النفاس قد يأتي 10 أيام الأولى في دم فتقف عن الصلاة، ثم بعد 10 أيام ربما تجد الطهر التام، تجد الطهر التام، فهنا نقول تغتسل وتصلي. ممكن بعد 5 أيام يرجع عليها دم الحيض النفاس، فنقول إذا رجع دم النفاس تتوقف عن الصلاة وعن الصيام حتى تصل إلى مرحلة 40، بس هذا في مرحلة 40 إذا رجع، لكن بعد 40 لا. فإذا قال فإن تخلل 40 نقاء يعني طهر فهو طهر، نقت من 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 الدم، لكن يكره وطؤها فيه. حقيقة لا دليل على الكراهة في فترة النقاء في 40، ما في دليل على هذا، ولذلك نحرم الزوج من زوجته بدون دليل. قال ومن وضعت ولديني فأكثر، من وضعت ولديني فأكثر، فأول مدة النفاس تبدأ من الأول إذا كان يعني حامل بتوأم. قد أحيانا يتأخر أحدهما عن الآخر، ممكن تكون مدة شوي طويلة، ممكن هذا اليوم الثاني ما يخرج إلا غد، نقول يحسب مدة 40 من أول الولد الأول اللي خرج. قال فأول مدة النفاس من الأول. قال فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. لو أنها أخرجت الأول ومكثت 40 يوم بعدين خرج الولد الثاني توأم الثاني، فقال خلاص يعتبر أنها خلصت من النفاس. قال وفي وطء النفساء ما في وطء الحيض الحائض. نعم ما يجوز وطء المرأة النفساء. وهل يجب عليها من الكفارة؟ المؤلف يرى أن فيها أيضا لأنها تقاس على الحيض، وهذا الذي يظهر. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، يجوز للرجل يشرب دواء يمنعه من يعني قوة يعني القوة الجنسية تخفف منه بحيث أنه ما يجامع، يجوز إذا كان ما في ضرر عليه. قال وللأنثى شربه أيضا لحصول الحيض أو قطع الحيض، أيضا يجوز للمرأة أن تشرب دواء لكي ينزل الحيض عليها مبكرا مثلا لظروف معينة، أو تقطع الحيض توقف الحيض، هذا يجوز إن لم يكن فيه ضرر، إن لم يكن فيه ضرر. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوف بعض الأسئلة على السريع. هنا يسأل هل تقضي الحائض الصلاة والصوم بعد، قلنا ذكرنا الحكم أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. يقول هل يجوز إزالة النجاسة بماء زمزم؟ نعم يجوز، يجوز إزالة النجاسة بماء زمزم. قل متى يبدأ حكم النفاس؟ ذكرنا أن يعني إذا قال إذا كان أكثر من 5 شهور ومات الجنين، يعني متى تبدأ المدة؟ يعني كما قلنا منذ أن يسقط يخرج الدم فهنا تبدأ مدة النفاس. صفة التيمم ذكرناها، يقول هل الأذكار التي تقال بعد الانتهاء من الوضوء تقال كذلك بعد الانتهاء من التيمم؟ الله أعلم، لا أذكر في هذا الشيء. يقول هل الدخان نجس ويبطل الوضوء؟ الذي يظهر أنه يعني لا يبطل الوضوء، وأما كونه نجس فينظر إلى مادة إذا كان من النجاسات، لكن هو لا شك كنجاسة معنوية هو نجس نجاسة معنوية، لكن بحد ذاته هو يعني ليس بنجس إلا إذا كان مصنوع من أشياء نجسة. يقول هل الماء المغصوب هو الماء المسروق؟ لا، اختلف الغصب عن السرقة. السرقة لها شروط، سرقة يعني من شروطها أن تؤخذ من حرز مثلها، لها شروط معينة، لكن المغصوب لا تشترط له شروط السرقة. أيضا من يعني شروط السرقة يؤخذ خفية، المغصوب يؤخذ حتى جهرة بالقوة. ذكرنا الفرق بين الواجب والفرض في التيمم، أن قلنا الواجب يسقط بالسهو أما الفرض فلا. القيح هو الصديد، أيضا هذا ذكرناه. الصديد يعني لما يكون الإنسان فيه جرح يخرج بالبداية صديد، هو عبارة عن سائل مع دم مختلط، ثم يتطور فيتحول إلى قيح وهو سائل أصفر، سائل أصفر. يقول كيفية غسل نجاسة الكلب سبعا، هل أضع اليدين في الإناء وأرش 7 غسلات؟ نعم، لو فرضنا أن الكلب يعني ولغ في هذا الإناء لحسه من طرفه، فنحن نأتي صب ماء بتراب أول مرة الأولى نغسله، ثم المرة الثانية ماء فقط، ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة بالماء فقط. المرة الأولى ماء وتراب فيغسل، يدلك بالماء والتراب ثم يغسل بالماء 6 مرات غير المرة الأولى. يقول إذا وصل بول الرجل إلى ثوب به هل يغسل أو يغسل ويدلك ويفرك؟ يغسله يعني سواء زال بالغسل بمجرد الرش، عرفت أنه ذهب بالمكاثرة بالماء، صب الماء عليه، أو أنه إذا لم يذهب إلا بالدلك والغسل فلا بد. مثل ما قلنا لكم يا أخوان أن المهم في إزالة النجاسة هو إزالة العين، سواء احتجنا إلى أن ندلكه أو لا. بمعنى لو أني أنا صبيت عليه الماء، مجرد صب الماء ذهبت، كان يكون لا يزال طري، الماء سائل لا يزال، صبيت الماء ذهب خلاص يكفي، ما يحتاج أني أفركه. لكن لا والله يبس البول، هنا يحتاج إلى إيش؟ لا يمكن أن يزول إلا بالفرك. فيختلف الفيصل في الموضوع هو إزالة عين النجاسة بأي طريقة كانت. هنا يقترح أحد الإخوان، وسبق أيضا اقترح آخر نفس الاقتراح، أن يكون فيه اختبار بعد كل كتاب من الطهارة، يكون فيه اختبار. فما أدري، ندرس الموضوع على كل حال، أن إذا هذا نحتاج مثلا نضع وقت محدد ننظر في الأمر ونقول حتى يعني نستطيع أن نراجع هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.